الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط كتاب الطهارة ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال. قال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقال طائفة لا يجوز الوضوء به، كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به، واختلف فيه عن سفيان فحكى عنه الفريابي أنه قال كقول هؤلاء، وحكى عن الأشجعي أنه قال إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدك، وأن تأخذ ماء لرأسك أحب إلي. وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين قال لا يجزئه قد أنجث ذلك الماء. وقال الطائفة لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل لأنه ماء طاهر، وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي وابن عمر وأبي أمامة في من نسي مسح رأسه إن وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل. وساق بسنده عن علي فيما يحسب حماد وقيس عن عطاء أنهما قالا في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى قال إن وجد في لحيته بللا فليأخذ فليمسح برأسه ويستقبل الصلاة. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من نسي مسح رأسه فليمسح بفضل لحيته. وساق بسنده عن أبي غالب قال أظنه عن أبي أمامة قال إن نسي الرجل أن يمسح برأسه حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه. قال وكذلك قال عطاء والحسن والنخعي ومكحول والزهري، وهذا من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل. وكان أبو ثور يقول إذا توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به أجزأه إذا كان نظيفا. قال أبو بكر رحمه الله ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل قوله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود، وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره. واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه. قال فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضأ به. وساق بسنده عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره. قال أبو بكر رحمه الله فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول، فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر، وذلك أن ماء طاهرا لاقى بدنا طاهرا، وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا. وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره، ولا يتيمم وماء طاهر موجود، لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك. فأوجب الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالماء والاغتسال به على كل من كان واجدا له ليس بمريض. وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل. وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف هذا القول. فأما قول من قال إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه كأنه لم يسوي بينهما، فإن جواب ذلك أن يقال له بل قد سوى بينهما، لأنه غسل وجهه بماء طاهر وغسل يديه أيضا بماء طاهر. وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع جاز كذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء. وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينتضح من إنائه في وضوئه، وكان النخعي وغير واحد من التابعين لا يرون بذلك بأسا، وهو قول الزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من 5 قرب باختلاط الماء المستعمل به. وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد دليل على إغفال قائل هذا القول. فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة فكأنه قد أعاب بعض قوله ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها كان أحسن، مع أن قائل هذا القول يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرة ويجيز أن ويقطع سارقا في ثوب واحد قد سرقه مرة فقطعت يده ثم سرقه ثانيا فوجب قطع رجله، منكرا على الكوفي حيث زعم أنه لا يقطع فيه إلا مرة واحدة. قال مسألة، قال أبو بكر رحمه الله فإن توضأ على طهر من غير حدث ففيها لمن يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان، ففيها لمن لا يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان، أحدهما أن هذا الماء والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من الماءين، هذا قول أصحاب الرأي، وقالوا لا بأس بالوضوء بالماء المغسول به الثوب الطاهر. قال أبو بكر ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر وماء غسل به بدن طاهر. وفيه قول ثان قاله الثوري، قال لو أن رجلا توضأ وهو على وضوئه فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه أجزاءه، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئه. قال أبو بكر رحمه الله وهذا يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق،
وهذا غير منصوص عليه ولا معقول المعنى، فلم يفرق بين الماء الذي رفع به الإنسان حدثا أو غير ذلك في نص، ولا هو أيضا في صريح عقل، إذ الحدث أمر معنوي، فماذا يضر الماء من أمر معنوي؟ الحدث أمر معنوي ليس نجاسة حسية ظاهرة، حتى نقول الماء إذا استعمل فرفع حدث يختلف عن الماء إذا استعمل لتجديد طهارة لا فرفع حدث، فما الفرق؟ والحدث شيء معنوي، لا فرق بين بدن من أحدث وبدن من لم يحدث، وقد لمس الماء البدن هنا وهناك، فما الفرق؟ فهذا لا ليس له في المنصوص نص ولا في المعقول صريح معقول. أما استعمال الماء المستعمل، استخدام الماء المستعمل والطهارة به فلا مانع منها شرعا، إذ هذا الماء طاهر وهو منفصل عن بدن طاهر، فطالما أنه باق على إطلاقه فإنه يرفع الحدث، ولو توضأ به الإنسان مرات، حتى لو توضأت أنت بماء استعمله غيرك ثم توضأ غيرك بماء أنت استعملته، طالما أنه لم يسلب الإطلاق فإنه يرفع الأحداث لأنه ماء طهير. ولهذا مثلوا من جهة النظر بمثال جيد جدا، قالوا أنتم لا تنكرون أن يتوضأ بالماء الذي غسل به ثوب، ونقول نحن والذي يغسل به إناء، ونقول نحن والذي يمر به على شجرة أو شيء، فإذا كنتم لا تمنعون من ذلك فما الفرق بين هذا وبين بدن طاهر مر عليه الماء؟ فالصحيح أنه يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الأحداث، وكذلك لا فرق فيه بين الماء المستعمل في رفع حدث أو الماء المستعمل في تجديد طهارة. نعم، تفترق الصورتان، الكلام ليس في البدني وما يجري عليه، إنما الكلام هل هو عبادة يلزم لها الطهارة أم لا، هل هو عبادة يلزم لها الطهارة أم لا، بخلاف الماء المستعمل هنا. هل الماء العبادة يلزم لها الطهارة، لكن هل الماء هذا فقد شرطه أم لا، هل الماء المستعمل في الطهارة فقد شرطه أم لا، دي في قضية الماء المستعمل. أما في قراءة القرآن للجنوب، هل الجنابة، هل قراءة القرآن عبادة يلزم لها الطهارة من الجنابة أم لا، أو دخول المسجد أو الأخير هل يلزم له الطهارة أم لا، هذه مسألة أخرى غير مسألة استعمال الماء في البدن. هل يلزم الطهارة؟ نحن عندنا الصلاة يلزم الطهارة فرضا كانت أو نفيلا، اختلف العلماء هل الطواف يلزم له الطهارة أم لا، طيب هل قراءة القرآن يلزم له الطهارة أم لا، فهذه مسألة أخرى. أما طهارة الماء المستعمل أو يعني قراءة القرآن أو الطواف لا علاقة له بالبدن، لكن علاقة له بالتعبد، هل هذه عبادة يلزم لها طهارة أم لا؟ إنما إحنا عندنا رفع الحدث بيشترط له الماء المطلق الطاهر، فهل الماء خرج هنا عن شرطه أم لا؟ فتاني مسألتان. نعم. والوجه أن الماء المنفصل من بدن المتوضئ هذا طاهر، وطالما أنه طاهر إذا ترفع به الأحداث، يعني الوجه هنا أن البدن أنه لما استعمل النبي الماء في رفع في الطهارة أن هذا لم يخرج الماء عن طهوريته، واللازم لنا في الطهارة هذه أن الماء يكون طاهر والماء طاهر، ولذا صبه على جابر، فلا فرق أن يصبه على جابر على هذا النحو أو أن يتوضأ به جابر طالما أنه طاهر. ما يقول ما في مانع، ما هو العلة أن الماء باق، هو يريد أن يدلل على شيء واحد بس، ما الذي حصل للماء أصلا من انفصاله عن بدن الطاهر؟ هذا الماء انفصل عن بدن النبي، ما الذي حصل له؟ لو كانت حصلت له نجاسة لما جاز أن يصب على جاب، لو كان خرج عن إطلاقه، لأنهم قد يقولون ممكن هو طاهر صبه على جابر فهو طاهر لكن ليس مطهرا، نقول ما نعرف هذه الرتبة، ما نعرف، إلا إذا كان الماء قد خرج عن إطلاقه هم يسمونه طاهر غير مطهر، نقول ليس ماء أصلا، يعني هذا كان ماء ليس كذلك، لما وضعت عليه مسحوق صار إيه شرابا، هذا لا يتوضأ به، ليه؟ لأنه خرج عن إطلاقه وإن كان هو طاهر، لكن لا نسميه ماء طاهرا غير مطهر، فطالما أنه ماء طاهر بصبيه على جابر هذا ماء طاهر، لا هو فقد إطلاقه من ناحية ولا هو تنجس، إذن يرفع الأحداث، ومن منع من ذلك فعليه الدليل، هذا ماء باق على أصل خلقته، هذا ماء لم يخرج عن إطلاقه، هذا ماء لم يخالط نجاسة، لماذا تمنع؟ ولهذا وقعوا في التناقض في مسألة الماء المستعمل في رفع حدث والماء المستعمل لتجديد طهارة، فاختلفوا في هذا،
لأنهم أسسوا على أساس ضعيف أولا. وهو ما الفرق أصلا بين أن تستعمل في رفع حدث؟ ما الذي حصل رفع حدث؟ يعني يقول هل علوم يقولون من جهة العقلية أن هذا الماء لا يستعمل في فرضين؟ في فرضين. رد أبو بكر ابن المنذر عليه قال مثلما تصلي في الثوب الفرضين والثلاثة والأربعة، فما المانع أن تصلي في الثوب الواحد أكثر من صلاة؟ كذلك ما المانع أن تتوضأ بالماء الواحد أكثر من مرة؟ نعم. نعم. وكنت أتناول أنا والنبي من إناء واحد. طيب نكتفي بهذا القدر.